بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع مجموعة من رسائلكم التي سيتولى في حلقتنا اليوم الإجابة عنها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فيسرنا أن نرحب به في بداية هذا اللقاء ونعرض أولى الرسائل، وقد وردت من المستمع عبد الكريم عبد الواسع، أثيوبي الجنسية، مقيم بجدة. بعث بسؤالين. في سؤاله الأول يقول: إذا كشف طبيب على طفل مجهول النسب وقرر أنه ابن فلان، فهل يقبل كلامه وينسب ذلك الطفل لمن نسبه إليه أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقول الطبيب إن الطفل مجهول النسب ابن فلان لا يكون معتبرا على إطلاقه، فلا بد من النظر في حال الطفل. فإذا كان معروفا أنه ولد على فراش فلان من زوجته ومن سريته فإنه محكوم له بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعهد الحجر. أو كان معروفا أنه ابن فلان بالبينة بشاهدي عدل يشهدان بأن هذا هو ابن فلان، فإنه يحكم به بالبينة الشرعية. فإن كان الحال ليس في ذلك فراش ولا شهادة عدلين، فإنه يعرض على القافة في حضرة من يدعيه بوجه شرعي. وإذا كان له منازع كذلك يحضر عند القافة العارفين بالشبه، فتلحقه القافة بمن هو أقرب به شبها عند فقد الفراش وعند فقد البينة العادلة. وأما الطبيب فلا يكفي، القافة العارفين بأشباه الناس هم الذين اعتبرهم الشارع. قد سر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قائف في أسامة بن زيد مع أبيه وهما تحت قطيفة لم يبدو منهما إلا أرجلهما، قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، وعمل المسلمون بهذا. فالحاصل أن القافة مقدمة على الطبيب الذي يعتبر الدم أو نحوه، فالقافة العارفون بأشباه فهم المقدمون في هذه المسألة عند فقد البينة التي أقوى منهم، وهي الفراش وشهادة عدلين يشهدان بنسبه من فلان. فإذا كان مجهولا ولا بينة ولا فراش فإن القافة هي المعتبرة. نعم.
سؤاله الثاني يقول: رجل متزوج وهو في بلد آخر غير البلد التي فيها زوجته، ولأمر ما حدث أراد أن يطلق زوجته، فبعث إليها شريطا مسجلا عليه كلمة: أنت طالق من يوم وصول هذا الشريط إليك. وبعد مضي 6 أشهر رجع إلى بلده فوجد زوجته أمامه في بيته تنتظر عودته، ولم تصدق بطلاقه المسجل على الشريط، وهو بعد ذلك يريد استرجاعها، فما العمل بعد مضي مدة 6 أشهر على إرسال الشريط؟
ما دام الشريط وصل إليها فإنه يقع عليها طاقة بذلك، ولا ينفعها اعتقادها عدم صحة ذلك، فإنه يقع بها طلقة. فإن صادفها في العدة حين وصل ولم يمضي عليها ثلاث حيض راجعها من دون حاجة إلى عقد جديد. فإن كان قد مضى عليها ثلاث حيض وهو الغالب، فإن 6 أشهر يكون بها عدة حيض أكثر من 3 في الغالب. فإذا كانت قد مر عليها ثلاث حيض بعد ما وصل إليها الشريط فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد رضاها وبقية الشروط ومراعاة بقية الشروط، ولا يسأله قربانها إذا وصل إليها في بيته حتى يتم العقد إذا كان قد حار ثلاث مرات بعد وصول الشريط إليها، لكونها بمرور ثلاث حيضات بانت منها بينونة صورة تملك بها نفسها، لكن إذا راجعها بالعقد الجديد لا بأس.
إنما العبرة هي بالحيض وليس بمدة، باعتبار أن كل حيضة في كل شهر.
نعم بالحيض نفسها.
بالحيض حتى لو استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر أو أربعة.
نعم.
أتابكم الله. هذه رسالة من السائلة نون شين عين من العراق.
إذا كانت تحيض يعني.
نعم.
أما لو كانت امرأة كبيرة أو صغيرة لا تحيض أو امتنع عن الحيض لأسباب فهي العبرة بمرور ثلاثة أشهر. إذا مر على ثلاثة أشهر وقد مرت بالستة أشهر مرت ثلاثة أشهر ثم قد بلغت منه بينونة صغرى إذا كانت الطلقة واحدة فقط ما قبلها طلقتان.
نعم.
فإنها بهذا قد بلغت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد. هذا هو الحكم الشرعي. نعم.
بارك
الله. إلا أن تكون حبلى كان حامل ولم تضع حملها فهي في عدة.
لا زالت في العدة.
لا زالت في عدة ولهم راجعات ومن دون عقد جديد.
نعم.
إذا كانت طلقة واحدة فقط ولم يسبقها طلقتان. نعم.
هذه رسالة من السائل أبو إيهاب مصري يعمل بالكويت. بعث بعدة أسئلة، في سؤاله الأول يقول أنجب والدي 6 أولاد وبنتا واحدة، ولقد جاهد رحمه الله حتى أتم تعليمنا إلا واحدا من إخوتي شاء الله ألا ينال حظه من التعليم مثلنا، وذلك لرغبة من الوالدة في أن يظل مع والده يعمل معه في فلاحة الأرض حيث أننا من أبناء الريف. وقبل وفاة الوالد طلبت أنا من والدي أن يخص أخي المذكور بقدر معين من الأرض التي يملكها عوضا له عن جهده طوال سنوات عدة، ولكونه لم ينل حظه من التعليم مثلنا. والحقيقة أنه رحمه الله رفض ذلك مرارا، ولكنه أمام إلحاحي وإلحاح الوالدة وبعض الإخوة وافق على أن يحرر لأخي عقد بيع وشراء صوري لقطعة محددة من الأرض، ولكن دون أن يقبض منه أي ثمن، بل أخذ عليه صكا بمبلغ 700 جنيه. فما مدى صحة هذا العقد الذي تم بين الوالد وبين أخي، علما بأن العقد موجود عندي بصفة أمانة لحين إتمام الإجراءات؟ وهل الصك الذي أخذه والدي على أخي يدخل ضمن تركته ويطالب به أخي أم لا؟
إذا كان الواقع ما ذكره السائل فالصك ملكه لا عبرة به لأنه كذب وحيلة فلا وجه له، لكن إذا سمح إخوته والورثة جميعا بهذه القطعة لهذا الأخ للسببين المذكورين لكون ساعد أباه ولكونه لم يتعلم فلا بأس إذا سمحوا له بهذه القطعة.
نعم.
أو سمح بعضهم فمن سمح منهم سقط حق من هذه القطعة ومن لم يسمح فهو على حق، أما هذا العقد المزور لا فلا قيمة له.
لا قيمة له.
لا قيمة إليه. نعم.
نعم. إنما تعتبر كهبة يعني من
الوالد. إذا سمحوا بها مرة.
إذا سمحوا بها وصحيحة. نعم.
ومن لم يسمح فهو على حق.
على حق. سؤاله الثاني يقول تحتفظ زوجتي بقدر من الذهب بقصد الزينة، فهل تجب عليه الزكاة خاصة وأننا سمعنا في هذا الموضوع آراء عدة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
اختلف العلماء في الحلي المعدة للنوس والملبوسة، والصواب في ذلك أن فيها الزكاة، هذا هو الصواب لعدة الحلي واردة في الباب، فإذا بلغ مجموع الحلي من قلائد وأسورة ونحو ذلك نصاب الزكاة وهو 20 مثقالا من الذهب وجدت فيها الزكاة، ومقدارها بالعملة الموجودة 11 جنيه سعودي ونصف 3 أسباع جنيه، لكن 3 أسباع قرب النصف والنصف أوضح للناس، فالحصول أنها 11 جنيه ونصف إذا بلغت الحلي هذا المقدار أو أكثر من ذلك فيها الزكاة، فإن كانت أقل من هذا فلا زكاة فيها ولو كانت ملبوسة، هذا هو الصواب من قول العلماء. نعم.
السؤال الثالث يقول أملك دارا مؤجرة للغير للسكن فيها، وعند تقدير قيمة الدار لإخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر أجد أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه يزيد على ريع هذه الدار، علما بأن ريعها يمثل جزءا من مصاريف حياتنا اليومية. يقول: أملك دارا مؤجرة للغير للسكنى فيها، وعند تقدير قيمة الدار لإخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر، أجد أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه يزيد على ريع هذه الدار، علما بأن ريعها يمثل جزءا من مصاريف حياتنا اليومية، أفيدونا جزاكم الله خيرا عن الواجب عمله في مثل هذه الحالة.
إذا كانت الدار معدة للتأجير لا للبيع فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول على الصحيح تزكى. بعض أهل العلم قال تزكى من حين قبضها، ولكن الصواب أنها تزكى إذا حال عليها الحول، يخرج ربع العشر
هي أو بعضها، يعني
هي أو بعضها إذا كان الباقي نصابا.
نعم.
فإنه يخرج منها ربع العشر من كل ألف 25، هذا واجب. أما نفس الدار فليس فيها زكاة، إذا كانت معدة للتأجير أو للسكن ما فيها زكاة.
نعم.
أما لو عدت البيع هذه الزكاة، كل ما حال الحول عليها ينظر في قيمتها ويزكيها صاحبها على حسب القيمة.
نعم.
إذا بلغت مثلا مليون زكاها زكاة مليون، وإذا كان أقل أو أكثر على حسب ذلك ربع العشر.
نعم.
أما ما دامت معدة للتأجير يستفيد من الأجرة ويستغلوها فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
نعم. وفعلا كان يبدو من سؤال السائل أنه كان يريد الزكاة عن قيمة الدار ككل.
لا لا ليس فيها زكاة،
بينما المفروض أن يزكي ما تحصل من الأجرة وما تبقى بعد مصاريفه منها.
الدار نفسها ليس فيها زكاة.
نعم.
ما دامت معدة للتأجير لا للبيع.
نعم.
وإذا قبض الأجرة، إذا تم العقد ومضى الأجرة عام كامل زكاها إن كانت باقية أو ما بقي منها، وإن كان قد أنفقها في حاجات قبل تمام الحول فلا شيء فيها.
بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول: ما مدى أحقية أبناء الأخت المتوفاة في تركة جدهم لأمهم؟
لا يرثون أبناء البنت، ليس لهم إرث من ذوي الأرحام. إذا مات إنسان عن عصبة أو عن بنين غير هم أعظم العصبة، أو مات عن أصحاب الفروض، فليس لأولاد البنت شيء من الإرث. أما لو قدر أنه مات عن غير عاصب وعن غير فرض، فلذوي الأرحام أحكام معروفة في توريثهم. لكن ما دام له وارث من ذوي الفرض غير الزوجين أو من العصبة، فأولاد البنت ليس لهم شيء. نعم. من جدهم أبي أمهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع علي بن علي اليماني مقيم بينبع. يقول: أنا رجل متزوج من امرأة عاصية لأوامري فلا تطيعني في شيء، ودائما تخرج من البيت بغير إذني إلى جانب ارتكابها بعض الأعمال التي أثارت غضبي، مما جعلني أفكر في طلاقها. وفعلا كتبت ورقة طلقتها فيها طلقتين وسميتها باسمها واسم أبيها، وكنت آنذاك في البيت بمفردي وليس عندي أحد، ولكني بعد ذلك مزقت الورقة ولم يعلم أحد بما حصل ولا هي، وكان ذلك قبل حوالي 5 أشهر، فهل يقع طلاق بهذا أم لا؟
نعم يقع لها طلقتان، يعني طلقتها كتابة أو لفظا ولو ما علمت ولو لم تشهد فإنه يقع الطلاق. لكن يبقى لك واحدة، إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك قد بقي لك واحدة، فلك مراجعتها ولك العقد الجديد عليها إن كانت قتال من العدة. والمقصود باقي واحدة إذا كنت ما طلقتها أيها السائل قبل هذا الطلاق المكتوب.
هو يقول أنه مضى 5 أشهر من وقت الكتابة، فلا تكون قد خرجت من العدة؟
نعم، الغالب أنها قتال من العدة يعني بالحيض.
نعم.
وبالأشهر كانت من الأشهر أيضا، إلا إذا كانت حبلى ولم تضع في العدة. لكن إذا كان وطئها يعني على نية الرجعة صارت رجعية في الوطء الذي حصل منه قبل أن تخرج من العدة. لو كانت يعني لما رجعت إلى البيت وطئها بعد الطلقتين وناوي مراجعتها
تعتبر رجعة،
قبل إذا كان هذا قبل مرور فاعل الحجر عليها.
لكن ناحية وقت كتابته ورقة الطلاق، فيما لو كانت مثلا في طهر جامعها فيه؟
الصحيح إذا كانت فطرا جامعها فيه أو في حيض
نعم
لا يقع على الصحيح،
لا يقع،
وهو قول جمع من أهل العلم خلاف رأي الجمهور.
نعم. نعم. هذه رسالة من المستمع صالح بن عبد الله بن حمود الضبعان، سؤاله يقول: ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي، وما الحكم في الشهود الذين شهدوا؟ يقول: ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي، وما الحكم في الشهود الذين شهدوا في هذا الصك؟
إذا كان الواقع هو ما نكر هذا منكر، وهو آثم والشهود آثمون، وإن كان أخبر عن طلاق سابق من شخص سابق طلقها ثم تزوجها بعده فهو إن كان صدق أنها قد طلقت، لكنهم عموا المسألة وأخفوا الحقيقة، فهي طلقت ثم تزوجت وهي زوجة للذي أخذ لها الصك. فعلى كل حال هو زور ومنكر، إما في حقيقة وإما في ظاهر الأمر بالنسبة إلى المقصود، فهو تدليس وكذب على المحكمة حتى يحصل لهم مرادهم من المال بغير حق، فعلى كل حال يستحقون عليه العقوبة، يعني منكر وتدليس وتلبيس على المحاكم والدولة، وهذا المال لا يجوز لأنه كذب بغير حق بطريق غير شرعي. نعم.
نعم. أيضا له سؤال آخر يقول: ما الحكم في رجل مسلم يقدم على استخراج صك طلاق لزوجته باسم رجل آخر وهي في ذمته ليصرف لها معاش أيضا من الضمان الاجتماعي شبيه بالأول؟ نعم.
مثل ما تقدم كله منكر، كله منكر وماله حرام من يصرف لها بهذا الصك المزور. نعم.
نعم. أيضا له بقية أسئلة شبيهة به، يقول: ما حكم امرأة طلقت وتزوجت رجلا آخر وبعد مدة طويلة طلبت من زوجها الأول صك طلاق لتحصل على معاش من الضمان الاجتماعي رغم أنها لازالت في ذمة الرجل الحالي، مع العلم
مثل ما تقدم؟
نعم.
وإن كان حقا في نفس الواقع أنها مطلقة،
نعم،
لكن أخفت الحقيقة من كونها مزوجة بعد ذلك، فهذا منكر ملبس فيه، فيه حيلة وخداع. نعم.
نعم.
نسأل الله العافية، لا حول ولا قوة إلا بالله.
بارك الله فيكم.
نعم بالله. أخذ المال بغير حق أو منكر.
نعم.
وصحت. نسأل الله العافية. نعم.
هذه رسالة من المستمع جهاد رشيد من العراق محافظة التأميم. سؤاله الأول يقول: هناك قسم من الناس يقولون إن كل الأعمال التي يعملها الإنسان هي من إرادة الله، رجاء أن توضحوا هذه المسألة، هل الإنسان مخير أم مسير؟
هذه المسألة قد يلتبس أمرها على بعض الناس، والإنسان مخير ومسير. مخير لأن الله أعطاه إرادة اختيارية وأعطاه مشيئة يتصرف بها في أمور دينه ودنياه، فليس مجبرا ومقهورا، لا، بل له اختيار وله مشيئة وله إرادة، كما قال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال سبحانه: لمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. قال سبحانه: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. قال سبحانه: من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فالعبد له اختيار وله إرادة وله مشيئة، لكن هذه الإرادة وهذه المشيئة لا تقع إلا من مشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا المصر في عباده والمدبر لشؤونهم، فلا يستطيعون أن يشاءوا شيئا أو يريدوا شيئا إلا من مشيئة الله له وإرادته الكونية القدرية سبحانه وتعالى. فما يقع في العباد وما يقع منهم كله بمشيئة من الله سابق وقدر سابق، فالأعمال والأرزاق والآجال والحروب وانتزاع الملك وقيام الملك وسقوط الدولة وقيام دولة كله مشيئة الله سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تطيع الملك من تشاء وتنزعك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالمقصود انه جل وعلا له إرادة في عباده ومشيئة لا يتخطاها العباد، ويقال لها الإرادة الكونية والمشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لكم. من هذا قوله سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. قال تعالى: إنما أمره إن أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فالعبد له اختيار وله إرادة، ولكن اختياره وإرادته تابعتان لمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. فالطاعات بقدر الله والعبد مشكور عليها ومأجور، والمعاصي بقدر الله والعبد ملوم عليها ومأجور قاسم، والحجة قائمة، فالحجة لله وحده سبحانه وتعالى، والحجة لله حجة بالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونوا من الجاهلين، فهو سبحانه لو شاء لهداهم جميعا، ولكن له الحكمة البالغة حيث جعلهم قسمين كافرا ومسلما، وكل شيء بإرادة سبحانه وتعالى ومشيئته. فينبغي للمؤمن أن يعلم هذا جيدا، وأن يكون على بينة في دينه، فهو مختار له إرادة وله مشيئة، يستطيع يأكل يشرب يضارب يتكلم يطيع يعصي يسافر يقيم يعطي فلان ويحرم فلان إلى غير هذا، هو له مشيئة في هذا وله قدرة، ليس مقهورا ولا ممنوعا. ولكن هذه الأشياء التي تقع منه لا تقع إلا بعد سبقها من الله، بعد أن تسبق إرادة الله جل وعلا مشيئته لهذا العمل: لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله. وهو سبحانه مسير العبادة، كما قال عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر. هو مسير العبادة وبيده نجاتهم سعادتهم وضلالهم وهلاكهم، هو مصالح العباد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويهدي من يشاء، يسعد من يشاء ويعطي من يشاء، لا احد يعتذر سبحانه وتعالى. فينبغي لك يا عبد الله ان تكون على بصيره في هذا الامر، وان تدبر كتاب ربك وسنه نبيك عليه الصلاه والسلام حتى تعلم هذا واضحا في الايات والاحاديث. فالعبد مختار وله مشيئة وله إرادة، وفي نفس الأمر ليس له شيء من نفسه، بل هو مملوك لله عز وجل، مقدور لله سبحانه وتعالى، يدبره كيف يشاء سبحانه وتعالى. مشيئة الله نافذة، وقدره السابق ماض فيه، ولا حجة له في القدر السابق، والله يعلم أحوالهم ولا تبع لخالق سبحانه وتعالى، وهو المدبر لعباده ومصرف شؤونهم جل وعلا، وقد اعطاهم اراده ومشيئه واختيارا يتصرفون به. نعم.
جزاكم الله خير الجزاء. بقي للاخ السائل جهاد رشيد من العراق محافظه التاميم سؤال لم يتسع له وقت حلقتنا هذه، فنعده ان شاء الله بعرضه في حلقه قادمه. أيها الإخوة الأعزاء، في نهاية هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تفضل بالإجابة عن أسئلة الإخوة عبد الكريم عبد الواسع أثيوبي مقيم بجدة، والأخ أبو إيهاب مصري مقيم بالكويت، والأخ علي بن علي اليماني مقيم بينبع، والأخ صالح بن عبد الله الضبعان من حائل، وأخيرا على سؤال الأخ جهاد رشيد من العراق محافظة التأميم. مستمعين الأعزاء، لكم جزيل شكرنا وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.